السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في بحث التمهيد، عليكم السلام، في تعريف التعارض في المصطلح الأصولي، يصطلح الأصوليون مصطلح التعارض بين الأدلة على التنافي، التنافي بين الدليلين، ولكن اختلفت كلمتهم في خصائص أو فصول هذا التنافي. يعني إذا اعتبرنا التنافي جنس، جنس التعارض، اختلفت كلمتهم حول الفصول أو الخصائص التي تميز التنافي الأصولي عن غيره. لكن في البداية نحن نذكر تعريف المشهور. ماذا قال المشهور في تعريف التعارض؟ التنافي بأي معنى؟ ثم بعد ذلك نذكر الاختلاف بين تعريف المشهور وتعريف من عنده مشكلة مع المشهور، كالآخوند الخراساني مثلا، أو المحقق النائيني، أو المحقق الخوئي، أو غيرهم. هذا تعريف المشهور إنما ذكرناه أولا لاعتماد المشهور عليه، مشهور الأصوليين، حيث ذكره الشيخ الأنصاري ونسبه إلى المشهور، وذكره المحقق القمي في القوانين ونسبه إلى المشهور، وذكره أيضا صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ونسبه إلى المشهور. فأولا نبحث في تعريف المشهور، ما هي خصائص هذا التنافي، ونوضح مقصودهم، ثم بعد ذلك نبدأ ببيان مشاكل الآخرين حول تعريف المشهور لنصل إلى الصياغة المنطقية للتعريف. قبل أن أذكر تعريف المشهور، هناك نقطة يجب أن يلتفت إليها، أن التعارض بين الأدلة غالبا يكون بين الخبرين، غالبا رواية ورواية، هناك تعارض في غير الأخبار، ولكن لا، ليس بظاهر، وإنما هو نادر. أكثر التعارض بين الأخبار، لذا اصطلح علماء الحديث ملخبرين، علماء الحديث يعني المتخصصون والمعنيون بدراسة الحديث، اصطلحوا على هذا التنافي بمصطلح مختلف الحديث، لم يطلقوا عليه التعارض، اصطلحوا عليه بمختلف الحديث، وقصدوا بهذا المصطلح الاختلاف بين روايتين بأي وجه من وجوه الاختلاف، سواء الاختلاف على مستوى التباين، على مستوى العموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق، أمكن الجمع لا يمكن الجمع، المهم سموه مختلف الحديث. هذا مصطلح خاص بأهل الحديث. أما التنافي الذي يصطلح عليه الأصوليون عنوان التعارض، فهكذا عرفه المشهور، قالوا هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. أكرر، قالوا التعارض عليكم السلام هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. إذن ها هنا عدة قيود يجب أن ندركها تفصيلا لندرك ونعي ونفهم حقيقة هذا التعريف. القيد الأول التنافي، القيد الثاني مدلول الدليلين، مو تنافي الدليلين، تنافي مدلولي الدليلين. فيجب أن نعرف ما هو المدلول، ما هو الدليل. القيد الثالث التنافي التناقضي، والقيد الرابع التنافي على وجه التضاد. كم قيد صار عندنا؟ 4 قيود. تنافي المدلول التضاد والتناقض. ماذا يقصد المشهور من هذه القيود؟ لنبدأ بالقيد الأول، التنافي مأخوذ من النفي، والنفي في اللغة هو الطرد والدفع. يقولون نفاه إلى بلد آخر، يعني شو؟ طرده. تقول نفى عنه الخلاف، يعني شو؟ أبعد، طرد الخلاف عنه. فلما نقول تنافي يعني هنا تطارد وتمانع بين الدليلين، بحيث دليل ألف يطرد دليل باء، ودليل باء يطرد دليل ألف. لذلك إذا تتذكر بالأمس ماذا قلت لك؟ أن الأنسب للمعنى الاصطلاحي من المعاني اللغوية، الأنسب المعنى الأول ما هو؟ الممانعة. شو يعني الممانعة؟ هي هذا معنى النفي، أحدهما ينفي الآخر. الدليل الأول يقول أنا الدليل على الحكم وليس هناك الحكم الآخر، والدليل الآخر ماذا يقول؟ الحكم هو كذا وليس الحكم هو ما دل عليه الدليل ألف. هذا معنى المطاردة والممانعة والمدافعة. فهنا التنافي بهذا المعنى. لنأخذ مثال على ذلك، قام خبر على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، إذن ماذا يدل هذا الدليل؟ على أن الواجب على المكلف في ظهر يوم الجمعة يصلي صلاة الجمعة. إلى هنا لا يوجد مشكلة، لكن عندما يقوم دليل آخر يقول الواجب في ظهر يوم الجمعة صلاة الظهر، صلاة الظهر، ونحن نعلم أن في ظهر يوم الجمعة لا يوجد إلا التكليف بصلاة واحدة. نعلم أن الصلوات في كل يوم 5 صلوات مو 6 صلوات، يستحيل شرعا أن تكون في كل يوم أكثر من 5 صلوات. لذلك شو بيعمل الفقهاء دائما؟ الصلوات 5 اليومية بقيد شو؟ 5. أما صلاة الآيات مو يومية، صلاة الآيات حدثية. فنعلم أنه في ظهر يوم الجمعة لا يوجد إلا صلاة واحدة. هون شو صار بين الدليلين؟ تنافي. شو يعني تنافي؟ تدافع وتطارد وتمانع. لأن الدليل الأول ماذا يقول؟ الواجب ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة وليست الظهر. ودليل آخر ماذا يقول؟ الواجب في ظهر يوم الجمعة صلاة الظهر وليست الجمعة. تتذكر بالأمس قلت لك التنافي والتدافع مو بالضرورة أن يكون في المدلول المطابق، حتى ولو كان بالمدلول الجزامي. شلون بالمدلول الالتزامي؟ يعني الدليل الأول ماذا يقول؟ يدل عليكم السلام بالدلالة المطابقة على ماذا؟ على وجوب صلاة الجمعة، وبالدلالة الالتزامية على عدم وجوب صلاة الظهر، وكذا العالم. طب هذه الحالة من التنافي ماذا يعبر عنها العلماء؟ يعبر عنها بالتكاذب. انتبه جيدا، احفظ هذا المصطلح، لأنه كثيرا ما يتكرر في ألسن القوم أن بينهما تكاذب، في إشارة إلى هذا النوع من التنافي. ماذا يعني تكاذب؟ يعني كل دليل يصدق نفسه وماذا؟ ويكذب الدليل الآخر. يعني يقول الدليل الآخر كذب لم يصدر من الشارع، والدليل الآخر ماذا يقول؟ أنا الصدق والدليل الأول لم يصدر عن الشارع. هذا مصطلح التنافي. إذن التنافي نعبر عنه بالتمانع، مقبول. نعبر عنه بالتطارد، مقبول. نعبر عنه بالتكاذب، مقبول. بل الذي استعمل أكثر ماذا؟ التنافي بمعنى التكاذب. هلا سيأتي، مو بالضرورة أن أحدهما كاذب والآخر صادق، قد تصل المرحلة إلى أن يكذبان معا، لكن يستحيل أن يصدقان. يعني هنا التنافي بهذا المعنى، أنه يستحيل أن يصدق الدليلان معا، أحدهما على الأقل كاذب. هلا إما كلاهما كاذب وإما أحدهما كاذب. شلون كلاهما كاذب؟ مثل قضية التضاد. التضاد بين الضدين يمكن أن يرتفعان، لا يمكن أن يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعان في الضد الثالث إذا له ضد ثالث. مثلا أبيض ضد الأسود، صحيح أو لا؟ يمكن أن يجتمع أبيض وأسود؟ لا، لا يصدقان معا، لكن يمكن يكذبان. نعم، في ماذا؟ في الأحمر، فالأحمر لا هو أبيض ولا هو أسود. هكذا هنا الدليلان يمكن أن يكون أحدهما صادق، لكن ليس بالضرورة أن يكذب أحدهما، لا، يمكن أن يكذبا معا، فلا يكون الدليل الأول ثابت ولا الدليل الثاني ثابت، فيما إذا عندنا دليل ثالث يعطي حكم. إذن أكرر هذه النقطة، التنافي بين الدليلين الذي ذكره المشهور كالجنس بمنزلة الجنس لتعريف التعارض، يقصد منه التمانع والتطارد والتكاذب. بأي معنى التكاذب؟ على أن يكون أحدهما على الأقل كاذب، بمعنى ماذا؟ أن لا يصدقان معا، لا يمكن، يستحيل أن يصدق عنها. يعني يستحيل أن يصدق دليل وجوب صلاة الجمعة ودليل وجوب صلاة الظهر، يستحيل أن يصدق. هل هون أيضا لا يكذبان لأنه لا يوجد ضد ثالث؟ إذ صلاة في ظهر يوم الجمعة، أما الظهر وإما الجمعة، ما لا يوجد ضد هذا. القيد الأول. القيد الثاني، مدلولي الدليل، التنافي بين ماذا؟ مدلولي الدليل. وأرجو هنا أن تلتفت لي بشكل دقيق، ماذا نقصد من مدلول الدليل؟ التنافي العارض، عارض على المدلول لا على الدليل، ماذا نقصد؟ هنا يذكر عادة أن التنافي بين الدليلين له صور، له صور ثلاث، يريد تحفظها لأنها بتفيدنا كثير. الصورة الأولى ما يطلق عليها التنافي الخطابي الجهل. ماذا يطلق عليها؟ التنافي الخطابي. شو يعني خطابي؟ يعني الجعل. ماذا نقصد من الجعل والخطاب؟ يعني الدليل، نفس الدليل الصادر من الشارع بغض النظر عن فعليته، عن تنجزه. مثلا عندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة، الآن ما مأذن المغرب، فأقيموا الصلاة شو نسميه؟ جعل، ما صار فعلي. من شأنه أن يصبح فعليا متى؟ إذا تحققت قيوده. أما إذا لم تتحقق قيوده لا يسمى مجعول، لا يسمى فعلي، لا يسمى منجز. مثل خطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الخطاب بالنسبة لنا نحن السوريون الآن هو شو؟ جعل، إنشاء. هل أصبح فعليا في حقنا؟ ليش؟ لعدم تحقق قيوده. وهذا هو الفيصل والفارق بين الجعل والمجعول، هذا هو الفرق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. الحكم الصادر من الشارع قبل أن تتحقق قيوده وجوده وجود إنشاء. شو يعني إنشاء؟ يعني مجرد جعل في حق المكينة، قابل لأن يتنجز وقابل لا يتنجز. إذا لم تتحقق شروطه حتى مات، ما حصل على الاستطاعة حتى مات، يبقى جعل. وأنتم تعرفون أن الجعل لا يترتب عليه الجزاء، الجزاء يترتب على ماذا؟ على المجعول، على الفعلية. أما إذا تحققت قيوده، الحكم بعد تحقق قيوده نسميه ثلاث تسميات عندنا: الحكم المجعولي، الحكم الفعلي، الحكم المنجز. ما شئت فعل. ليه سمينا مجعول؟ لأن المجعولية يعني شو؟ يعني الذي أنشأه الشارع أصبح مجعولا مكلفا به الإنسان. ليس من منجز؟ لأنه يحرك صالح لتحريك المكلف نحو الامتثال. ليس من فعلي؟ لأنه كان بالقوة، كان شأني بعد ما تحققت قيوده. شو صار؟ فعلي، خرج عن كونه شيء. صار واضح الفرق بين الإنشاء بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. الحكم إذا صدر من الشارع قبل أن تتحقق قيوده نسميه إنشاء، نسميه جعل، نسميه خطاب، ما شئت فعل. بعد أن تتحقق قيوده ماذا نسميه؟ فعلي، منجز مجعولي. طيب الصورة الأولى من صور التنافي بين الدليلين أن يكون التنافي على مستوى الإنشاء، يعني قبل تحقق فعلية كلا الحكمين، قبل أن يتنجز الحكم في طرف ألف والحكم في طرف ب، بس مجرد إنشاء جاء الشارع أنشأ هكذا، قال يجب عليك الحج إذا استطعت. أنا مستطيع له، فالحكم الثابت في حق الحكم شو؟ إنشاء. ثم جاءني خطاب آخر قال لا يجب عليك الحج وإن استطعت، وإن استطعت هذا أيضا إنشاء. ليش؟ لأن عدم الوجوب ما عاد في فعلية، نفي للفعلية. فهنا صار عندي ماذا؟ جعلان خطابان بس شو؟ متكاملة. هذا نطلق عليه شو؟ التنافي الخطابي أو التنافي الجعلي أو التنافي الإنشائي، ما شئت فعل. مرة يكون تنافي بهذا المستوى. هاي الصورة. الصورة الثانية أن يكون التنافي على مستوى المجعول للجعل، لا تنافي في الجعل، لكن شو؟ على مستوى فعليته ما هناك تنافي، بمعنى يستحيل أن يصبحان فعليين في شو؟ في حق المكلف، لا يمكن. مثلا شلون؟ خذ هذا المثال مهم جدا، وهذا المثال أريد أن أرتب عليه مصطلح، وهذا المصطلح مهم في بحوثنا الآتية. مثلا الله عز وجل يقول للإنسان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. هذه الآية ماذا تفعل؟ تقول يجب عليك الوضوء للصلاة. طب هذا الوجوب مقيد بماذا؟ بواجد الماء حتما، لا يشمل فاقد الماء. فاقد الماء هل يمكن أن أقول له إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ هذا تكليف بشو؟ بغير المقضوب، ما عندي ماء، لا يوجد عندي ماء، فكيف تقول لي اغسل؟ إذن هذا الحكم صادر على موضوع، ما هو موضوعه؟ المكلف الواجد للماء. تمام؟ بجيني خطاب آخر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فموضوعه شو؟ موضوعه ماذا؟ فاقد الماء. فاقد الماء ما الذي يكون فعلي في حقه؟ التيمم. إذا صار عندي تكليفان، تكليف بالوضوء ما هو موضوعه؟ واجد الماء. تكليف بالتيمم ما هو موضوعه؟ فاقد الماء. هل يمكن أن يكونا فعليين في وقت واحد من جهة واحدة في مكان واحد على مكلف واحد؟ يمكن. ليش؟ لأنه مستحيل المكلف إما أن يكون واجد أو فاقد. أما افتراض أن يكون واجد وفاقد مستحيل في زمان واحد في مكان واحد من جهة واحدة لمكلف واحد، مستحيل. فهون شو منقول؟ هنا يوجد تنافي في الفعلية، وإن كان بين الإنشائين لا يوجد تنافي، لأن موضوع الإنشاء الأول ما هو؟ واجد الماء، وموضوع الإنشاء الثاني ما هو؟ فاقد الماء. فبين جعليهما لا يوجد تنافي. تنافي وين؟ في فعليتهما. لذلك ماذا نقول؟ يستحيل أن يكونا فعليين على مكلف واحد في زمن واحد مستحيل، لأنك بدك تفترض واجد وفاقد، هذا تناقض، هذا اجتماع ضدين. واجد وفاقد يعني شو اجتماع؟ لذلك هذا شو بيسموه؟ التنافي المجعولي، مو التنافي الجعلي. تتوضأ وتتيمم، التيمم هنا على الجبيرة مو بلحاظ أنك فاقد للماء، لا مو بلحاظ التيمم، بلحاظ الاحتياط. كل من يقول بضم التيمم إلى الوضوء بلحاظ الاحتياط، والاحتياط لا تشكل خرق للقاعدة، لأنه في الواقع تكليفه إما وضوء إما تيمم، أما مو تكليفه في الواقع وضوء وتيمم. إذن صار عندي كم صورة للتنافي؟ صورتان: التنافي الجعلي والتنافي المجهول. التنافي الجعلي تكاذب بين الخطابين، أصل الخطابين لا يمكن أن يجتمع، والتنافي المجهول تلاقي خطابي، لا يوجد تنافي خطابي، لكن فعلية مدلول الخطابين شو بينهما تنافي. ولذلك سمينا التنافي على مستوى الفعلية، تنافي على مستوى التنجز، على مستوى المجعول، لا على مستوى الخطاب. هاي الصورة. الصورة الثالثة للتنافي أن لا يكون هناك تنافي في الجعل كما في الصورة الثانية، بل ولا يكون هناك تنافي على مستوى المجعول. يعني يمكن أن نتعقل ونتصور وجود الخطابين معا ونتعقل فعليتهما معا، لا يوجد مشكلة. نتعقل فعليتهما على مكلف واحد في زمان واحد من جهة واحدة، لكن على مستوى الامتثال قدرة المكلف تضيق عنهما. المكلف لا يتمكن من امتثالهما معا. مثال ذلك ماذا؟ إذا صدر من الشارع أمر بالصلاة، صلاة المغرب، وصدر أمر بإزالة النجاسة عن المسجد، طب هذان الخطابان من حيث الجعل هناك تنافي؟ لا، الموضوع مختلف. هذا موضوع، موضوع الوجوب هذا الصلاة، موضوع الوجوب الثاني الإزالة، فإذا اختلفا في الموضوع لا تنافي في الجعل. ويمكن أن نتصور أنهما فعليين في حق المكلف، سأقول لك كيف، سأبين لك كيف يكونا فعليين في حق المكلف، انتظر قليلا سأقول. لكن المكلف قبل أذان المغرب بمقدار 7 ركعات، اللي هي 4 للعشاء و3 للمغرب، بهذا الوقت يعني فقط 5 دقائق يا دوب يصلي مغرب وعشاء، جاء إلى المسجد فوجد النجاسة، هل يستطيع أن يمتثل لهما معا بيده؟ إذا انشغل بالصلاة إزالة النجاسة فوري مو على التراخي، أول ما ترى نجاسة يجب إزالتها مو على التراخي، لا يجوز الانتظار. شلون إذا وجدت نجاسة على المصحف؟ أنا بتقول برجع الظهر بزيل النجاسة؟ لا لا، على الفور، حتى لو عندك درس أخر الدرس وأزل النجاسة. يقول فقهاء إزالة النجاسة عن المقدسات وجوبه فوري مو على التراب. فإذا أزال النجاسة، إذا اشتغل في الصلاة، فوت الوجوب الفوري لأنه يعصر. وإذا اشتغل بإزالة النجاسة بدأ أكثر من 5 دقائق، فات وقته. ففي هذا الوقت قدرة المكلف لا تتسع على امتثالهما. لذلك شو بنسميه؟
ضيق الوقت.
طبعا أنا فرضت القصة أنه ضيق الوقت، ولما عدم ضيق الوقت يقدم الإزالة على الصلاة. هنا ماذا يسميه العلماء؟ التنافي الامتثالي أو التنافي الأدائي أو التنافي السلوكي، يعني في السلوك متنافي. أما في الجعل موضوعهما مختلف لا تنافي بينهما. طب بالمجعول ليش مو متنافيا؟ لأن العلماء ماذا يقولون؟ إذا المكلف تركهما معا، قال لا بدي صلي ولا بدي زين النجاسة، كم عقاب يعاقب؟ عقابا. ليش؟ لأنهم يقولون هذان الواجبان يجبان على المكلف على وجه الترتب. شو يعني الترتب؟ يعني أزل إن لم تصلي وصلي إن لم تزل، هذا معنى الترتب. يعني امتثال أحدهما مشروط بشو؟ بترك الآخر. فإذا تركهما معا تحقق شرط كلا التكليفين، صحيح أو لا؟ تحقق شرط الإزالة لأنك تركت الصلاة، وتحقق شرط الصلاة لأنك تركت الإزالة. لذلك يصبحان ماذا؟ فعليين في حقه، ويستحق عقابا. فهنا في هذه الصورة لا تنافي على مستوى الجعل لاختلاف الموضوع، ولا تنافي على مستوى المجعول لأن المكلف إذا تركهما معا استحق عقابين، إنما التنافي على مستوى الامتثال. جيد، هذا نسميه التنافي الامتثال. بعد عرض هذه الصور، التنافي الجعلي الخطابي، التنافي المجعولي التنجيزي، التنافي الامتثالي الأدائي، السؤال لما قال المشهور التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ماذا يقصدون؟ أي تنافي؟ تنافي الخطابي أو التنافي المجعولي أو التنافي الامتثالي؟ الجواب التنافي الامتثالي خارج، لأن هذا لا يطلق عليه تعارض، يطلق عليه تزاحم، ويدرس عادة وين؟ في مباحث الدليل العقلي، مباحث التزاحم والترتب. إذا زاحم واجب واجبا آخر على مستوى الامتثال، فإما يقدم الأهم إذا بينهما أهم، وإذا لا يوجد أهم يقدم أحدهما على الآخر، بمعنى الترتب. إذا تركت أحدهما يجب الانشغال بالآخر، هذا متعارض. فلا يقصد المشهور من التنافي بين مدلول الدليلين التنافي الامتثالي، لأن هذا بحث في التزاحم. شوف قديش مهم هذا المعنى. أيضا لا يراد من التنافي بين مدلول الدليلين التنافي المجعولي. ليش؟ لأن التنافي المجعولي يطلق عليه الورود. ماذا يطلق عليه؟ الورود. عندنا مصطلحات إن شاء الله تعالى في بحث من البحوث التمهيدية سنبينها، ما الفرق بين التخصيص التخصص الورود، الحكومة والطاعات. هنا هذا تزايد، هذا يسمى ماذا؟ ورود، لا يسمى تعارض. الورود والتعارض يشتركان في التنافي، لكن يختلفان في المتنافيين. ما هو مرتبة التنافي؟ في الورود التنافي في ماذا؟ في المجهول. والحكومة أيضا التنافي في المجهول. وهناك فرق دقيق بين الحكومة والورود. هل أنا أبين لك معنى الورود بشكل مبسط؟ وسيأتي تفصيلا إن شاء الله، سيأتي تفصيلا ما معنى الورود والفرق بينه وبين التعارض. بس حتى نخرج هذه الصورة نقول الورود هو أن يأتي دليل يخرج من موضوع دليل آخر، يخرج فردا ولكن بالإخراج التعبدي، مو بالإخراج التكويني. مرة تخرج فرد من الموضوع إخراجه تكويني. مثلا إذا قال المولى للذكر مثل حظ الأنثيين، بيجي بيقول لك الأنثى ليست أنثى، هذا إخراج تكويني. الأنثى أنثى، حتى لو أجرينا عليها أحكام الأنثى، شو منقول في حكم؟ حتى لو أجرينا عليها أحكام الأنثى، منقول في حكم أنثى وليست أنثى. هذا إخراج تكويني. هذا شو منسمي؟ إن شاء الله سيأتي. هذا اسمه حكومة. إذا كان أحد الدليلين ينظر إلى موضوع الدليل الآخر لإخراج فرد إخراجا تكوينيا، شو نسميه؟ حكومة. وإذا الإخراج تعبدي، شو يعني تعبدي؟ يعني الشارع هو الذي يخرجه، يخرجه عن حكم الموضوع، هذا يسمى شو؟ ورود. مثل الوضوء والتيمم، شو منقول؟ دليل التيمم وارد على، لأن دليل الوضوء ماذا يقول؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بيجي فلم تجدوا ماء إذن أخرجنا الفاقد، وهذا إخراج تعبدي بلسان الدليل. وإلا التكوين لا شغل له بالفاقد والد. فالورود تنافي بين مدلولي الدليلين على مستوى شو؟ فعلية. لا على مستوى الخطاب. وهذا لا يسمى تعارض. الورود خارج عن التعارض. إذا أخرجنا التنافي الامتثالي سميناه تزاحم، وأخرجنا التنافي المجعولي شو سميناه؟ ورود. شو صفي عندنا؟ الصورة الأولى التنافي الخطابي يعني إنشاء الخطابين لا يمكن أن يتصور، إنشاء الخطابين بينهما ماذا؟ تنافي وتكامل. فلما يقول العلماء التنافي بين مدلول الدليلين، مدلول أي دليلين؟ الإنشائيين الجعليين. هناك نبدأ التعارض في الجعل. أصل الجعل هو ما يتصف ماذا؟ بالتعارض والتنافي. أما المجعول خارج، الامتثال خارج. إذن التعارض الاصطلاحي مختص بماذا؟ بالتنافي بين مدلول شو؟ مدلولي الجعلين، مدلولي الإنشائين. يعني لا يمكن أن أصدق بمدلولي خطابين صدرا من الشارع، لا يمكن. الخطابان متكامل. و وانت اذا التفتت الى كلمه التكاذب بتشوف ان التكاذب صفه لاي شيء، لاي شيء، لعالم الفعليه ما في تكاذب، ما في تكاذب، لان التنافي المجهول شو يعني؟ اما هذا مجهول فعلي في حقك واما هذا تكاذب ما موجود. كذلك بالنسبه الى الامتثال، قدرتك لا تتسعم، هنا قلت تكاذب. تيجي بتقول انت في التنافي الامتثالي بتقول والله خطاب، فلم تجدوا ماء فتيمموا، خطاب، هذا الخطاب كاذب في حقي، لا يشملك، اما مو كاذب في حقي، لا يشملك لانك ماذا؟ واجد الماء. او تقول مثلا خطاب ازل النجاسه، وانا هلا ضيق الوقت ويجب ان انبري الى الصلاه، تقدر تقول خطاب ازل النجاسه كاذب في حقي، لا مو كاذب، لكن قدرتك لا تتسعم. لذلك انا قلت لك في بدايه البحث ان العلماء ارتأوا تسميه هذا التنافي شو؟ التكاذب، لكي تعرف ان التكاذب صفه لشو؟ للجعل، للخطاب، للانشاء، انشاء هذا الحكم كاذب، احدهما او كلاهما، المهم لا يصدقان. خلاصه الكلام ان المشهور عندما قال التعارض هو التنافي بين مدلولي الخطاب دليلين، لا يقصدون الدليل من الدليلين أو من مدلولي الدليلين، لا يقصدون المدلول الجعلي المجعول عفوا، ولا المدلول الامتثالي، لا، مدلول الجعلي، المدلول على مستوى الإنشاء، إنشاؤه يكذب إنشاء الآخر، هذا هو المقصود. يبقى نقطة وأختم البحث، أترك على نحو التناقض أو التضاد إلى الدرس القادم، يبقى نقطة واحدة، لا يراد من الجعل هنا الاعتبار، نحن درسنا في علم الأصول أن مراحل الحكم على ثلاثة، الاعتبار والملاك واليمن. هل نقصد من قولنا تنافي مدلولي الدليلين يعني تنافي الاعتبارين؟ لا. ليش؟ لما ذكرناه وذكره علماء الأصول كثيرا من أن الاعتبار سهل المؤونة، يمكن على مستوى مجرد الاعتبار مع التجريد عن الملاك والإرادة يمكن افتراض اعتبارين متناقضين. على مستوى الاعتبار بالله، الصلاة واجبة، الصلاة ليست واجبة، بس اعتبار دون ملاك ودون إرادة، شو المشكلة؟
لكن ما يصل إلينا،
ما يصل إلينا مع الملاك والإرادة، مجرد الاعتبار بمعنى تفريغ، تفريغ الحكم من الملاك والإرادة سهل المهم، افتراض اعتبارين متنافيين لا أشكال. أما ما نقصده من مدلول الدليلين، الاعتبار الذي يكشف عن شو؟ عن الملاك والإرادة. ليش؟ لأن التنافي عادة وين يكون؟ بين الملاكات. ملاك الوجوب ما هو؟ المصلحة الشديدة. ملاك الحرمة ماذا؟ المفسدة الشديدة. هنا لا يجتمع. كذلك الإرادة في الوجوب ما هي؟ المحبوبية الشديدة. الإرادة في الحرام شو هي؟ المبغوضية الشديدة. هل يمكن شيء واحد أن يكون محبوب ومبغوض في آن واحد؟ لذلك نقصد من الدليلين مو الاعتبارين، لا، نقصد منهما الاعتبارين الكاشفين عن ماذا؟ عن الملاك والإرادة. فصح أن يقال التعارض هو التنافي بين مدلولين الدليلين بمعنى التكاذب على مستوى الجعل الذي يعبر عنه الاعتبار الكاشف عن الملاك والإرادة. إيه بدك أعرف عيدا ما وكم شو تصبح معنى عبارة التنافي بين مدلولي الدليلين؟ أي التكاذب بين الجعلين اللذين يدل عليهما الاعتبار، أي اعتبار؟ الكاشف عن الملاك والإرادة. شيء آخر لن أدخل فيه لكن أنبهك عليه، ما المقصود من المدلول؟ هل المقصود من المدلول الحجية أو الكشف والظهور؟ هذا إن شاء الله نرجئه إلى كلامنا مع الأخند الخراساني. أخند الخراساني جاء بتعريف شديد غير تعريف المشهور، وذكر كلمة المدلول الدليلين، واحتار تلامذته في ماذا يقصد من المدلول. هل يقصد من المدلول الكشف والظهور أو يقصد من المدلول الحجية؟ هذا إن شاء الله نرجئه. يبقى عندنا أن هذا التنافي تنافي تناقضي أو تنافي تضادي، هذا إن شاء الله نأتي به على الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم وعملنا بما علمنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.